الحمد لله العظيم الخالق المتفضل المنان الوهاب الجواد المانح الفتاح الكريم. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، هو النور المبين به اهتدينا، هو الداعي إلى أقوى سبيلي، أتانا داعيا بالحق يدعو إلى الإسلام بالقول الثقيل، فبادر بالإجابة كل عبد مطيع للإله وللرسول، وأعرض كل ذي بغي وكفر، وجانب كل ختال ضلول، ففاز المقبلون بكل خير وعقباهم إلى الظل الضليل، وخاب المعرضون وكان عقبى معاصيهم إلى الخزي الوبيل. اللهم أدم الصلاة والتسليم منك في كل لمحة ونفس عنا على عبدك الكريم سيد الأولين والآخرين، حبيبك المجتبى المصطفى محمد بن عبد الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، وعلى آله وأهل بيته الأطهار المقترنين بالقرآن لن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض يوم اللقاء، وعلى أصحابه الأخيار معادن الأنوار أهل الصدق معك في السر والجهل وأئمة أهل التقى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا وأهل محفلنا ومن يسمعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اجتماع في الله ولله ومن أجل الله، احتفالا بحبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في حقيقة من حقائق الاحتفال بمولده وبذاته وبهديه وبشريعته، وهل تنفصل بعضها عن بعض؟ كلها متعلقات الذات الواحدة، ذات الأكرم على الله، ذات الأحب إلى الله، ذات محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى بهداه. هذا الاحتفال بتأمل معاني قول الحق وإن تطيعوه تهتدوا، الذي بيده الهداية ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا هادي إلا من هداه جل وعلا، يحكم بأنه يعطي الهداية لمن أطاع عبده المصطفى محمد. حقيقة الطاعة لهذا المصطفى أن تسري سرايته أمام الفرد من المكلفين الذين تتجاذبهم الدواعي المختلفة فكرا وسلوكا وعملا وذوقا، تطاردهم الدواعي المختلفة لتستتبعهم، وفوقها دعاوي فوق تلك الدواعي المختلفة من الشرق والغرب المنمقة المزخرفة المعروضة بالصور المؤنقة المختلفة. هذه الدواعي معها دعاوي أن عندها الهداية وأن عندها حل المشاكل وأن عندها صلاح العباد والبلاد والاستقرار والأمن إلى غير ذلك من الدعاوي في هذه الدواعي المختلفة، وعزة الله الذي خلقنا وخلقهم وخلق الأرض والسماء، كل ما في دعاويهم كل ما في دواعيهم فيما يدعون إليه مما يخالف هذا المصطفى وهديه فليس إلا ضلال وعمى وشقاء ظاهرا وباطنا دنيا وآخرة قطعا جزما يقينا لا مرية ولا ريب ولا شك. داخل في دائرة ما سمعنا كلام المشايخ الكرام عنه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أمر الفتنة في هذه الدنيا مصحوبة بعذاب معجل يوصل إلى عذاب أليم لا يطاق فيما بعد هذا العمر القصير. أيها الأحباب، إن الآذان التي صغت للدعاوي للدواعي المحاملة للدعاوى الكاذبة بلا بينات وقعت في فخ ذلك التردي والانحطاط بمختلف المعاني من جهات كثيرات، ونالوا في الحياة الدنيا تعبا والعذاب الآخرة أشق، أعاذنا الله من عذاب الدنيا والآخرة. إن هذا المعنى من الإيمان بحقيقة رسالة هذا النبي يطهر الأفئدة والعقول والأذواق منا من أن تستتبع لكل غوي على ظهر الأرض، لكل سيء مزيء، لكل مدع الخير وهو على الشر، مدع الهدى وهو على الضلال. إن الهدى هدى الله جل جلاله وتعالى في علاه، والذي بيده الهداية حكم أن يهبها لمن أطاع المصطفى محمد، لمن اتبع المصطفى محمد. غاية ما يتأمل العقل على ظهر الأرض أن يحفظوا من الزيغ يمنة ويسرى عن الهدى، كله مجموع في تبعية هذا النبي المصطفى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. وما معنى صراط الذين أنعمت عليهم؟ ستاتي أهل الدعاوي أنهم يدعون إلى الهداية يخالفون النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم يقولون معنا لكم هداية، إنما الصراط صراط هؤلاء لا صراطكم أنتم. يا من خرجتم عن هذه الدائرة، ليس الصراط المستقيم صراطكم، الصراط المستقيم صراط من أنعم الله عليه، والذين أنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، ألحقنا الله بهم. ثم إذا أردت أن تعرف عظمة هذا الصراط في غايته الأولى، فإن هذا الصراط يقول الله عنه وآمر النبي هم من يخاطبنا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فهو صراط محمد. وهذا الصراط المنسوب لمحمد صلى الله عليه وسلم نقرأ في الآية الأخرى أنه هو الذي يهدي إليه، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. صراط الله، صراطي، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الله. ما هذا؟ صراط من؟ هو صراط الله؟ أم صراط محمد؟ أم صراط الذين أنعم عليهم؟ هو صراط واحد، ما في عندنا ثلاثة ولا اثنين، هو صراط واحد، هو صراط الله. ما وعاه ولا قام بحقه على أكمل الكمال غير محمد بن عبد الله، ومنهم فتحت معانيه ومعارفه وعلومه وأنواره على أئمة ذلك الصراط من النبيين والصديقين. ثم هو صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بتبعيتهم لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو صراط الله ونور الله، يهدي الله لنوره من يشاء، كما سمعتم فيما حدثنا أيضا المشايخ والأحباب. ومنه قول الحق تعالى كونوا أنصار الله، قول سيدنا عيسى من أنصاري؟ قال من أنصاري؟ قال الحواريون نحن أنصارك، ما قالوا نحن أنصارك، قال الحواريون نحن أنصار الله. هو يقول لهم من أنصاري؟ قال نحن أنصار، أي فقحنا من أنت وناصرك ناصر لله ومطيعك مطيع لله. هذا في حق عيسى، فكيف في حق محمد؟ سيدنا محمد هو القائل لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه. لأن هو نصرة النبي نصرة الله، نصرة عيسى نصرة الله، نصرة آل بيت النبي نصرة الله، نصرة صحابة النبي نصرة الله، نصرة ورثة النبي نصرة الله جل جلاله وتعالى في علاه. في هذا المعنى يتنزل عليه الصلاة والسلام في الخواص من عباده من ورثته من آل بيته، ويقول حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. هات لي الأسماء في هذا الحديث، ما كان من ضمير وما كان من اسم ضائر، تجدها راجعة إلى ثلاثة. حسين واحد، هذا مقام، مقام نور ولاية. ثاني مني وأنا، يا متكلم وأنا متكلم محمد، هذه نبوة ورسالة. في اسم ثالث، أحب الله من أحب حسينا، هذا الاسم الأعظم، اسم حضرة الذات. ما الرابطة بين الثلاثة الأسماء؟ ما الرابطة بين هذه الثلاثة الأسماء؟ حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. كان المدخل في الحديث بذكر الحسين، وثنى بذكره، ثم أوصل الكلام إلى الحق وختم بذكر الحسين عليه الرضا، أحب الله من أحب حسينا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى وسلامه. أيها الأحباب، النبي يتحدث بهذا الحديث ليدلنا على وحدة محبة الحق تعالى ومحبته ومحبة آله وخاصته، محبة واحدة. يقول حسين مني وأنا من حسين، وكفى سيدنا الحسين شرف أن يقول حسين مني، لكن أعجب وأشرف وأنا من حسين، أنا من حسين حبيب الرحمن، حسين منك فرعا، حسين منك ابنا، حسين منك تابعا، حسين منك بهجة وجمالا وسورة، لكن أنت من حسين، كيف أنت من حسين؟ ذلكم التنسل، ذلكم التفضل، ذلكم الخلق الرباني مع أحباب الحق جل جلاله، مع من يحبهم الحق. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن سعدني لأعيدنه. هذا التنزل الإلهي لعباده المحبوبين لديه، كنت سمع كنت بصر. يأتي تنزل المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم يقول الله في هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا بين يدي الرسول، واحد يتقدم عليه بصوم، واحد يتقدم عليه بعمل من قبل وعباده يتقدم على رسول الله، لكن بين يدي الله كيف يعني؟ من يتقدم بين يدي الله؟ هو الأول وقبل كل شيء، كيف يتقدم بين يدي الله؟ يقول لهم إساءة الأدب مع رسولي إساءة أدب معي، إذا تقدمتم بين يديه فقد تقدمتم بين يدي أنا جل جلاله. تنزل من الله، هذا التنزل جاء من حضرة المصطفى إلى سيدنا الحسين وأنا من حسين، حوى هذا بمعاني جليلة لائقة بمقام الحسين، وإن كان هذا التنزل واقع أيضا لغير سيدنا الحسين. يقول النبي أنا منهم، أي قائم معهم وفي نصرتهم مؤيد لهم محب لهم، كما قال في الأشعريين كما جاء في صحيح البخاري إن الأشعريين إذا أرملوا أو كانوا في الغزو فضاقت بهم النفقة جمعوا أزوادهم في إناء واحد واقتسموها بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا تجد شرف الانتساب وتجلي سيد الأحباب إذا دخلت من مثل هذا الباب، تدخل من مثل هذا الباب أيها العباد. ونحن في معنى وإن تطيعوه تهتدوا، ندرك ما قال أيضا المشايخ المتكلمون أن أنواع الفتن التي حصلت بنا و تداعي الأمم إلى قصعتها إلى على الأمة المحمدية كما تداعى الأكل على قصعتها نتيجة لمخالفتنا لرسول الله. ومعنى من قوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، لما صار الزمان وتسليمه لأهواء لآراء لتحزبات لتعصبات لسكر وراء السلطات على ظهر الأرض لرغبة في الدنيات، لما كان الزمام لها وجد من يريد أكل القطعة من يفسح له المجال والباب والطريق، وسخرت الأمة أن تجند لضرب بعضها البعض وإيذى بعضها البعض وتهديم وإبادة مصالحهم قيمهم ثرواتهم مأثوراتهم ومتروكات تاريخهم وما يوجد عندهم من كل الخصائص والفوائد بضرب بعضهم لبعض، كلما كانت تحمل وسائل الأعلام إعلام التبجح به من قبل الدول المختلفة والشعوب أنهم بنوا وأنهم نموا وأنهم يطورون وأنهم حول ذلك هدموه بأيديهم وبأنفسهم في وقت قصير في وقت قريب. كثير مما بني في سنوات عديدة مضت في خلال السنتين هذه انهدم، في خلال هذه الثلاث سنوات أبيد، لا ما بني في خلال 20 سنة و50 سنة فحسب، تراث وآثار للأمة قامت من قبل 700 سنة من قبل 800 سنة من قبل 900 سنة من قبل 1000 سنة من قبل 1200 سنة من قبل 1100 سنة خدمت في السنوات الثلاث هذه، محيت من على ظهر الأرض في الثلاث سنوات هذه. نتيجة ماذا؟ سبب ماذا؟ الطاعة لمن؟ هذه الأحزاب وهذه هؤلاء المتصارعون على مظاهر الدنيا طاعتهم لمن؟ مرجعيتهم لمن؟ وما أمرنا أن نحذر من أن ندخل تحت راية عمية إلا لنعي ولنبقى حتى لا نستتبع استتباعا لا ندري خلفيته ولا ندري ما وراءه. أوردها زيد وزيد مشتمل، ما هكذا يسعد إيراد الإبل. تعلم أين تضع قدمك، أين تضع رجلك، أين تضع كلمتك، فإنك مسؤول عن كل ذلك. ضعفت الطاعة لسيد الوجود، ضعفت الطاعة لصاحب المقام المحمود، وأطيعت الأهواء وأطيعت العصبيات وأطيعت التنافس غير الشريف، التنافس غير الشريف على المال على السلطة على الجاه على المظاهر، فتحولت الأمة لقم ساعغة بأيدي عدوها يكتفي أن يباشر بنفسه الأمر حتى يضرب هذا بهذا وهذا بهذا إلى حد اليوم يتحدث أن بعض اليهود يستقبلون من يتامانا معشر المسلمين من أولاد الشام يفسحون المجال لمئتين أو ألفين من الأيتام ليربوهم هم عندهم. أترى قبل هذه العكة وهذا الذي حدثت لنا والتره والترهات التي مشينا وراءه، لو قال هؤلاء اليهود هاتوا لنا من أبنائكم أحد لاستنكرت الدنيا ولقامت شرقا وغربا، لكن اليوم يستلمونهم يتامى صغارا ليربونهم، فما يؤتمن من تربية هؤلاء في أبنائنا اليوم؟ ومن الذي أوصلنا إلى هذا؟ أولئك الذين فكروا بمنظار، منظار السلطة، منظار الأغراض، منظار الأهوى، منظار التنافس غير الشريف، وصاحب الأمانة من قبل الله على هدايتهم يقول أما والله ما الفكر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها تنافس غير محمود غير شريف، لا بالسعي وراء المصالح ولا بالكسب الحلال، ولكن بهذه الليات والانتفاضات والتبعيات للفساق وللكفار وللخارج المسلمين بمثل ذلك تنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم وهكذا. مع أن المتمسك بحبل الطاعة لهذا الحبيب يعيش في معان من الرحمة واللطف والعناية في كل الظروف المختلفة حتى تمر موجة الفتن بما فيها وتأخذ من فيها، ثم يعود نصر الله واضحا لمحمد في واقع الأمر. ما نزلت وينصرك الله نصرا عزيزا عبثا، ما نزلت وينصرك الله نصرا عزيزا لمجرد أن تتحدث بها الألسن، إن منزلها من أحاط علما بكل ذرة في الوجود العلوي والسفلي ويعلم كل حركة، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، هو الذي قال وينصرك الله نصرا عزيزا. وعندئذ فليقرروا ما يقرروا وليظنوا ما يظنوا وليخططوا ما يخططوا، ونقول لهم وعدنا دين محمد في كل بيت من بيوت الأرض في من أقصاها إلى أقصاها، ولابد أن يتم ذلك. وقد جاء صلى الله عليه وسلم من بعض غزواته أو خروجه ودخل المسجد فصلى ثم انصرف إلى بيت فاطمة، وكان في سيرته من عادته إذا أراد السفر يكون آخر عهده بالبيوت بيت فاطمة، ويخرج إلى المسجد يصلي ثم يسافر، فإذا عاد من السفر دخل المسجد فصلى، فقبل أن يذهب إلى حجرته وبيوته يذهب إلى بيت فاطمة. لما جاء تلك المرة أقبل عليها وعلى وجهي أثر الغبار وتعب السفر، فدمعت عيناه، قال ما لك يا بني تبكي؟ قالت عليك تعب السفر يا رسول الله وغبار، فقمت لحالي. قال إيه يا بني، لقد بعث أبوك بأمر عظيم، والله لا يذهب الليل والنهار حتى لا يبقى بيت مأدر ولا حجر ولا وبر إلا دخله دين أبيك، بدل دليل أو عز عزيز بعزيز يعز بنصرة محمد ومحبة وولاية، وبدل من تكاتفت الظلمات على فكره وهوائه فيذل ويبصم في الدنيا ثم في الآخرة. ألا إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين جعلنا الله منهم ومعهم، ولكن المنافقين لا يعلمون. مع ذلك كله فهو المنصور، وهذه الفتن التي نعيشها وأشد منها سيأتي فيما بعد فرجه إن شاء الله، لأن سنة الله في الكون يتعاقب الرخاء والشدة والرخاء والشدة، وبعد الفتن الكبيرة تملأ الأرض جورا وعدلا، فيبعث الله الإمام المهدي يملأها قسطا وعدلا، فيخرج الدجال أكبر الفتن بعد ذلك. ومع ذلك فأكبر الفتن هذه تصغر أمام من صحت صلته بمحمد. تظهر أمام من صح صلته بمحمد. حتى يذكر لنا في حديثه الصحيح أن بمجرد ما تتصل بالوحي الذي نزل عليه وعشر آيات تقرأها من سورة الكهف كل ليلة، فأكبر الفتن في الأرض لا تحوم حولك ولا تصل إلى قلبك. فتنة الدجال نفسه فكيف بغيره؟ اقرأ عشر آيات من سورة الكهف لم تصبه فتنة المسيح الدجال، ما قدر أن تصيب قلبه بصلة بمحمد مجرد قراءة عشر آيات نزلت على قلبه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واستشهدوا لنا فيما سمعنا بأن الله أسعد كلبا جاور أهل الكهف ومشى معهم. ويرحم الله أبو زرعة المحدث الحافظ أوصى دمات أن يقبر على مدخل قبر سيدنا موسى الكاظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأن يكتب على قبره وكلبه باسط ذراعيه بالوسيط، كلب صار يذكر في القرآن ويذكر في الصلاة، يصلي المصلي يقول سيقول ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقول خمسة سادسهم كلبهم، ويقول سبعة وثامنهم كلبهم، وسط الصلاة تقراها وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط وصفه الله لأنه صاحب الأخيار وتعلق بهم. فإذا كان هذا شأن الكلب فكيف شأن القلب؟ كيف شأن القلب من المؤمن؟ كيف شأن القلب من المصدق المؤمن؟ فيا فوز من تعلق بهذا الحبيب ومن اهتدى بهديه، هدانا الله وإياكم بهديه. ما أعظم رحمته، ما أعظم شفقته، ما أعظم منته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تطوق أعناق العباد بمنة بعد منة الله بمثل منة محمد بن عبد الله. ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ولقد خاطبنا الله يقول مشاعركم يا عبادي يا من خلقتكم بيدي، يا عبادي مشاعركم أحاسيسكم أعطيكم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ما هم مثل أنفسهم، أولى بهم من أنفسهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تحبوه كحبكم لأنفسكم بل أشد. فمن كانت نفسه أحب إليه أو شيء من مظاهر الحياة فهو مهدد عبر القرآن. يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها تجارة تصنعون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بعمله. تربص تهديد من الله حتى إن الله لا يهدي، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فجعل تقديم شيء في المحبة عليه وعلى رسوله ونصرة هذا الرسول فسقا، جعله فسقا. والله لا يهدي القوم الفاسقين، اللهم ارزقنا محبتك ومحبة هذا الرسول. يا بر يا وصول يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. وهكذا شان هذه التبعية والطواعية للمصطفى عليه الصلاة والسلام أن تكون بها الهداية في كل أمر في كل موقف في كل حادث من الأحداث. إذا أطعنا محمدا فقد اهتدينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد هدانا الله به. ولقد كانوا ينشدون عنده اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الولاء قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. وأخذ يرفع صوته وهم يردون يقول أبينا أبينا أبينا، يعني أنا أقيم الأمر لدرء الفتن، ما أريد الفتنة. إن أرادوا فتنة أبينا. هذا شأن المؤمنين على ظهر الأرض. لو وجدنا هذا الفاجر الكافر الذي آذانا وخطط مخططات أتعبتنا في واقعه تهيأ للهداية والإسلام، لقلنا له فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين تفضل. لسنا أهل أحقاد، لسنا أهل مطامع تتعلق بأنفسنا وغلوة تتعلق بأهوائنا. نحن عبيد رب، عبيد إله، نقاتل من أجله ونكف عن القتال من أجله. قالوا يا رسول الله، يقول له بعض الصحابة: أفرأيت كافرا مشركا مقاتلا قاتلني فقطع يدي ثم لاذ بشجرة فقال: لا إله إلا الله، أقتله؟ قال: لا تقتله. قال: قطع يدي يا رسول الله، يدي مقطوعة راح عند الشجرة، يقول: لا إله إلا الله، قال بعد ما صلى مشاكل. قال: لا تقتله. قال: لا إله إلا الله، لا تقتله. قال: يا رسول الله، قطع يدي. قال: لا تقتله، فإنك إن قتلته كنت بمثابته قبل أن يكون كذبول كلمته، وصار بمثابتك قبل أن تقتله. يصير هو بمثابتك قبل أن تقتله، وأنت ترجع بمثابته قبل أن يقول لا إله إلا الله، يعني تخرج من الملة. هذا الذي حذب النفوس إلى هذا الحال. كيف نتصامم ونتغافل عنه حتى نتقاتل بعضنا البعض، وحتى يطغى بعضنا على بعض؟ فعيننا من هديه، وعيننا من حقيقة طاعته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهكذا مضت سيرته وحياته على هذا الحال في تبيين ما يصلح للناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يجيء في كريم خلقه داخل إلى مكة المكرمة في عام الفتح، لاحظ وهو مار في كتيبته كلبة عندها أولاد. لما أقبل الجيش ذعرت فوقف، وأوقف الجيش، وتصدع واحد من الصحابة قال: قل في هذا المكان ومر الكتائب أن تمر هناك، لا تودي هذا الحيوان مع أولاده، ما رضي يوديهم بجيشه الكريم صلى الله عليه وسلم. خرج أبقى هذا حارس هنا مكانه في على حساب هذا الحيوان. واحد من الصحابة الكرام واقف لما تمر الجيوش كلها لا يزعج أحد هذه الكلبة وأولادها صلى الله عليه وعلى وسلم. مر داخلا إلى مكة فكيف دخل؟ نكس رأسه وتواضع لربه وتذلل يذكر ربه ويتلو بعض آياته، يكاد جبهته الشريفة لحيته الكريمة أن تمس الرحلة، خاضعا لمولاه جل جلاله. الموطن موطن أخرجه من مكة، طارده بالقتال إلى أماكنه، موطن العداء وموطن المقاتلة والمعاداة. ما تظنون أني فاعل بكم؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يأتي إلى المسجد الشريف، يطوف بالبيت، يهدم الأصنام، ينتهي ناحية مسجد سيدنا أبو بكر، يحمل والده أبا قحافة ماسكا له بيده، يدخله إلى عند حضرة النبي. قالوا صلى الله عليه وسلم: لو تركت شيخ في مكان أنا آتي إليه. لم يسلم بعد، بس كبير سن، المشي عليه صعب. قال: خلوا في البيت، أنا بروح إليه، أنا بأزوره صلى الله عليه وسلم. وقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ على صدره وانشرح صدره، مد يده: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. آمن. فالتفت النبي لأبي بكر يهنئ بإسلام أبيه، فاجتمع لأبي بكر في الصحبة أربع طبقات لم تجتمع لصحابي غيره، هو أبوه وهو وابنه وابن ابن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فصار صحابي بن صحابي بن صحابي بن صحابي. وهذا لم يحصل في الصحابة كلهم إلا في أبي بكر، وحصل لقليل منهم ثلاثة: صحابي بن صحابي بن صحابي. أما صحابي بن صحابي فكثير من سادتنا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، تؤثر فيهم تلك النظرة، وتؤثر فيهم الصحبة لمحمد عليه الصلاة والسلام، وتلك المجالسة إذا كان المرء من جليسه. فجليس هؤلاء من؟ جليس الصحابة من؟ زين الوجود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكيف لا يعرف قدره وقدر أولئك الآل الأطهار؟ وأنتم على هذا القدم القوي في مسلك أهل السنة والجماعة تطيعونه صلى الله عليه وسلم، فتكونون المثل الأعلى في محبته، محبة صحبته، محبة أهل بيته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وزادنا وإياكم محبة لهم أجمعين، وحشرنا في زمرتهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. حب الصحابة وحب آل البيت ممتزج. قال إن الأمة يوم القيامة يدخل منهم إلى الجنة 80 صف، 80 صف. يقول صلى الله عليه وسلم أهل الجنة يوم القيامة 120 صفا، 80 من هذه الأمة و40 من باقي الأمم، مع أننا لسنا في الأمم قبلنا إلا كشعرة بيضة في جلد ثور أسود، لكن أهل الجنة 120 صف، 80 من هذه الأمم و40 من الأمم كلها الماضية ببركة نبينا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء 80 صف هم 3 أصناف: آله، أصحابه، محبه. من خرج عن 3 ما يدخل في الصفوف هذه، لا هو من الآل، لا هو من الصحابة، ولا هو محب. لا نحن أين حبك؟ لا يدخل في صفوف أهل الجنة. لكن جمع الصحابة رتبتين منها، الصحبة والمحبة، وجمع آل البيت رتبتين منها، آل ومحبون. لكن الذين كانوا في عهد من أهل البيت معهم 3 كلها: فاطمة، زينب، رقية، أم كلثوم، صحابة، آل البيت، محبون. علي بن أبي طالب، حسن، حسين، صحابة، صحابة، آل بيت، آل بيت، محبون، محبون، 3 كلهم عليهم الرضوان. وعسى نظهر بحقيقة محبتهم حتى نحشر معهم. دخل يوما إلى بيت فاطمة، كان سيدنا علي نائم في ناحية في البيت، والسيدة فاطمة استقبلته وقبلته وذهبت تشتغل ببعض تقديم شيء له. فتلقاه سيدنا الحسين والحسن، يقول سيدنا الحسين: اسقني يا جد. طام نظر إلى غنمة في ناحية البيت، شاء فيها لبن، قام صلى الله عليه وسلم حمل إناء ونفضرها وأخذ يحلب للحسين. كمل الحلاب في الإناء، أقبلت سيدتنا فاطمة، تقدم سيدنا الحسن نحاه وسقى الحسين أول. قالت فاطمة: أهو أحب لي؟ قال: لا، لكنه استسقاني أولا، هو طلب السقية قبل، أعطي الأول اللي طلب ثم أعطي الثاني. سيدنا أنس معه كان ينظر لي، التفت إليه قال: أنس، لبيك يا رسول الله. قال: إني وهذان وأمهما وذاك النائم في مكان واحد يوم القيامة، في مكان واحد يوم القيامة، في مكان واحد يوم القيامة، ونحن نريد القرب من هذا المكان، فلنقرب الآن بطاعة هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم في أفكارنا، في عقولنا، في سننا، في واجباتنا، فيما بيننا البين. وقد أعطاكم الله في هذه البلدة المباركة نورا عظيما واسعا من أنوار النبوة، والصحابة وصلوا، وآل البيت والعترة وصلوا، والأولياء والصالحون والصديقون وصلوا، وتكاثروا في بلدانكم هذه، الحمد لله على ذلك. لهم من هاي كله قائم على طاعة رسول الله ظاهرا وباطنا في كل شان من الشؤون، ولا نجاة إلا به. على مدى القرون مضوا ليس فيهم من يسب، لا صحابة ولا أهل بيت، ليس فيهم من يضمر الشر للقريب ولا للبعيد، فإن أصاب شيء من القلوب أدنى أثر من ذلك وجد أيادي من حواليه تنتزعه منه وتبعده منه. لن يرضى أحد منهم أن يبيع دينه لشرد ولا لغرض، بمقابل أن يحصل أي منصب وأي صورة وأي مال وأي وجهة وأي سلطة، عليهم رضوان الله. وعلى مضى القرون مضوا على ذلك، ليس فيهم من يشرك الناس الموحدين، ليس فيهم من يكفر أهل لا إله إلا الله، ليس فيهم من ينكر التوسل، ليس فيهم من ينكر التبرك، فإنه أمر موروث عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان أمام عينه الصحابة يكادون أن يقتتلوا على وضوئه فمن لم يصب منهم شيئا أخذ من بلل صاحبه فتمسح به. أخذ من بلل صاحبه فتمسح به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو هدي النبيين من قبل، من هذه البلدة، من يرسل سيدنا يوسف من مصر إلى فلسطين لباسا له، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، يعني يتمسح يتبرك، فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، الغشاوة اللي على عينه تروح بمجرد وضع قميصي هذا. يفرح بعض الناس يقول إنه في عرق الإنسان فائدة البصر، خلف فائدة ما فائدة، روح لعند الأطباء يفيدونك بهذا، لكن تعال إلى نور القرآن وسر القرآن يفيدك أن قميصي هذا. وين ماشي قمصان في الدنيا؟ ماشي عرق في فلسطين؟ عرق في عند يوسف وحده؟ فلسطين ملانة عرق وهو يعرق بنفسه سيدنا يعقوب. إيش معنى أخذ قميصي هذا؟ وبعدين اذهبوا بقميص، مش اي قميص هذا، وحقي هذا، ألقوه على وجه أبيه، وجه يعقوب، كريم بن كريم بن كريم، رسول بن رسول بن رسول، وهذا الذي يأمر بهذا رسول. يحتاج واحد علمه التوحيد؟ يبغى واحد علمه ايش التوحيد؟ يقول انت خرق خرقة ترسلها من بلاد إلى بلاد، تعظمون غير الله تعالى، وتطلبون الشفاء من الخرق، من القماش، من القميص. إذا كان يوسف ما يعلم التوحيد وأنت تعرف التوحيد، توحيد لك وأنا على توحيد يوسف، أنا على توحيد يوسف وأنت خذ التوحيد أنت وشيخك اللي علمك إياه. أنا أرضى بمشيخة الأنبياء، أنا أرضى بمشيخة سيد الأنبياء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، الذي تلا عليه الله هذا الخبر صلى الله عليه وسلم، ثم نذر فيما تعلم أصحابه منه في صحيح البخاري أنه يأتي إلى ميمونة بنت الحارث زوجة صلى الله عليه وسلم، قميص وجبة كان يلبسها صلى الله عليه وسلم، تقول إن هذه الجبة لرسول الله كان يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها، نحن نغسلها للمرضى نستشفي بها صلى الله على سيدنا محمد. ثم نجده بنفسه يمضي ليلة الإسراء والمعراج وهو سيرقى فوق السماوات السبع وفوق سدرة المنتهى، لكن يقصد أماكن في الأرض ويصلي فيها، صلي هنا صلي هنا بأمر جبريل. إيش قصد الأماكن هذه؟ والأماكن اللي قصدها ماشي فيها من المساجد الثلاثة إلا واحد، المسجد الأقصى، لكن مرة ببيت لحم وصلي هنا، مرة بالمدينة عاد ما فيها مسجد صلي هنا، مرة عند الشجرة اللي كلم الله موسى صلي هنا. إيش قصد الأماكن هذه؟ نعم صلى الله عليه وسلم، إيش قصة الأماكن هذه؟ يمكن مشكلة هذا جبريل خوفي هذا، قاعد يدور البقاع في الأرض والأماكن ويمشي النبي محمد معه، تعال هنا صل هنا تعال هنا صل هنا، هذا خوفي كبير هذا. سموا ما تشاء، إن كان جبريل صوفي وأنت متنزع عن التصوف، أنا على صوفية جبريل. خلنا صوفية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا أخي لا تكفرنا، أنت على طريقة شيخ فلان شيخ فلان، طيب أنا على طريقة جبريل ومحمد، ليه تكفرنا؟ ليه تكفرنا؟ أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من أباح لك الدخول إلى قلبي والحكم على ما في باطني؟ من؟ ومن أين جاء؟ ألأجل تبرك؟ وجدنا في هدي محمد، وجدنا في هدي أصحابه، وجدنا في هدي الأنبياء، فليش تكفرنا؟ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لما نخرج عن طاعته يقول له سيدنا زيد أسامة بن زيد بعد ما أخبروه أنه قاتل مشرك، فلما هوى بالسيف عليه قال المشرك لا إله إلا الله، قال الآن فقتله وضبط الله عليه. قال له النبي: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متعونا، بعد ما قتلني فلما تمكنت منه. قال: هلا شغلت عن قلب؟ ويلك، فما تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ ثاني مرة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ويحك، شققت عن قلبه، فما تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ ثالث مرة: سيدنا زيد يقول، أسامة يقول: تمنيت أني ما أسلمت إلا بعد ذاك اليوم حتى يجب الإسلام ما قبله، من شدة ما رأى النبي متأثر، مع أنه حب النبي وابن حبه، لكن ما سمح له بهذا الأمر. فطاعة رسول الله، من قال لا إله إلا الله كف عنه، كف عنه. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فهكذا يجب أن نعرف الطاعة لهذا المصطفى، حققنا الله بحقائقها، واجعلنا وياكم من أنصاره ظاهرا وباطنا. يا ربنا جمعتنا بأحبابنا هؤلاء نتذكر طاعة حبيبك، فحقق طاعتنا إياه في كل ذرة من أفعالنا، في كل ذرة من أقوالنا، في كل ذرة من نياتنا، في كل ذرة من مقاصدنا، في جميع أحوالنا وحالاتنا. بجاهه عليك اجعل هوانا تبعا لما جاء به، اجعل هوانا تبعا لما جاء به، ولا تسلط علينا هوى ولا عصبية ولا فاجرا ولا كافرا ولا شهوة تخرج بنا عن سبيله. اللهم ثبتنا على دربه، واسقنا من شربه، وأدخلنا في حزبه، واجعلنا في ورثته، وأهل حقيقة محبتك ومحبته. يا الله اجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واغض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطايا، وأجلنا في العمل بطاعتك وصدقك في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين، واختم لنا منك بخير أجمعين. إلهنا عند الغرغرة تحضر لنا روح حبيبك، يا ربي عند غرغرة كل واحد منا وبلوغ روحه إلى حلقومه يكون في أشد الشوق إلى لقائك ولقاء حبيبك، في أشد المحبة، في أشد الاشتياق، في أشد الولع برؤية ذاك الجناب، واجعل روحه معنا حاضرا. يا الله نلقاك وأنت راض عنه، واجزي اللهم عنا أشرافنا وأهل الدعوة وأهل الخيرات وأهل الذكر وأهل الخدمات في قنا وجميع شعبنا خير الجزاء وأفضل الجزاء وأتم الجزاء، وكما جمعتنا هنا فاجمعنا هناك، قدر لنا بفضلك الاجتماع هنا كما يا من جمعتنا هنا، اجمعنا في زمرة سيد الأمناء حبيبك المصطفى في مقام الأسنى، من غير شافقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اجعلها ساعة إجابة، واجعل الدعوات مستجابة، اصلح شؤوننا بما أصلحت به شؤون الصالحين، ورقنا إلى أعلى مراتب اليقين، برحمتك يا أرحم الراحمين. كم من مجلس أسعدت به شقيا وقربت به بعيدا نائيا، وغفرت به لمذنب كثير الذنب، وأصلحت فيه كم من جسم وكم من قلب. وهذه قلوبنا فأصلحها، وهذه ذنوبنا فاغفرها، وهذا حالنا فاجعلنا في السعداء، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا مازورا ولا مازوما. يا من يجيب الدعاء، يا من لا يخيب الرجاء، يا رب الأرض والسماء، محبتك ومحبة حبيبك جمعتنا بأحبابنا هؤلاء، فاقبلنا على ما فينا، وأقبل بوجهك الكريم علينا يا الله. من بات الليلة ورب العرش مقبل بوجهه عليه، كيف نهنيه؟ مهما هنناه فالأمر أكبر. رب العرش يقبل بوجهه عليه، يا رب أكرمنا، يا ربنا أكرمنا، يا ربنا من علينا. كل فرد ممن حضر ومن يسمعنا، اجعله يبيت الليل وأنت مقبل بوجهك عليه. يا الله يا الله. ومن أقبل الرحمن عليه ذاق لذة الإقبال على مولاه، وتذلل بين يديه تعالى في علاه، وتمسك بأديال متابعة حبيبه ومصطفى. اللهم ارزقنا حسن متابعته ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. وبلغ هؤلاء المشايخ وأهل العلم وأهل الخير والشخصيات التي حضرت معنا، وكل من جاء وساهم ما نووا وفوق ما نووا وما رجوا وفوق ما رجوا من كل خير، ولا تصرفنا إلا في القبول والرضوان والجود والإحسان يا كريم ويا منان. بعد رجال سيدنا الشيخ عبد الرحيم القنائي ومن تكن هذه البلاد من الأكابر وأرباب النور وأرباب القلوب الطواهر، اجزهم عنا خير الجزاء، واجمعنا بهم في دار الكرامة والهنا، وأوصل ثواب الفاتحة لأرواحهم وأرواح والدينا ووالدي الحاضرين خاصة، ومن شرفت به النصرة سيدنا الحسين بن علي، وسيدتنا زينب بنت علي، وسيدتنا نفيسة بنت الحسن، ومن دخل في تلك الدوائر من أهل المنن، وجميع الصحابة وجميع الأكابر في هذه الأرض خاصة وفي الشرق والغرب، بهم فرد كروبا، بهم ادفع الخطوبة عنا، بهم اجعل مجمعنا مقبولا عندك، يسر به قلب نبيك، وتسر به قلوبنا يوم لقائك يا الله، في نصر عافية وإلى حضرة النبي.